بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق أن تذاكرنا في المجلس السابق شيئا من مقدمة هذه الرسالة العظيمة، وكان من أواخر ما تذاكرنا ما يتعلق بالأصل الأول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول السنة، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وبينا لماذا بدأ بهذا الأصل، ولكونه الفارق بين أهل السنة وغيرهم ممن يأخذون فهم الكتاب والسنة على فهم مشايخهم ورموزهم وأذواقهم، وأما أهل السنة فيفهمون ذلك على فهم سلفهم الصالح وذروتهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم بينا سبب جعل ذلك أصلا من أصول السنة من عدة أسباب، ثم ذكرنا مسائل فرعية تتعلق بذلك، منها إجماع الصحابة وهل هو حجة، وذكرنا أنه حجة وقد نقل الإجماع على ذلك. ثم ذكرنا قول الصحابي هل هو حجة، والصحيح أنه حجة إذا لم يخالف وليس بحجة مع وجود المخالف، فآحاد الصحابة ليس بمعصوم من الخطأ والاجتهاد، ولكن لا يجتمعون على خطأ. وفي هذا المجلس نتحدث عن الأصل الثاني من أصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وبما أن هذه الفقرة مهمة جدا فسنطيل النفس عندها إن شاء الله تعالى. قوله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. ترك البدع، البدع جمع بدعة، وهي لغة كما قال في الصحاح: أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، والله تعالى بديع السماوات والأرض، والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال. إذن البدعة في اللغة هي الإحداث في الشيء على غير مثال سابق. وفي الإصطلاح يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، الشاطبي هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790، وهو من أحسن من تكلم على هذه المسائل في كتبه، وبالأخص في كتاب الاعتصام، ولهذا كل من جاء بعده يغترف منه، فأصبح كتاب الاعتصام مرجعا مهما للعلماء وطلبة العلم، مع التنبه لبعض الزلقات التي وقعت له رحمه الله تعالى فلم يسلم. قال رحمه الله: فالبدعة إذن، بعد أن ساق تعريف البدعة في اللغة والاصطلاح، قال: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ثم شرح هذا التعريف شرحا موسعا وأتى بالأمثلة عليه، كما في كتاب الاعتصام للشاطبي في المجلد الأول صفحة 50 من طبعة شيخنا سليم حفظه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، قال: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محمودا أو مذموما، كما في فتح الباري المجلد 13 صفحة 253. وعليه فالابتداع على قسمين: ابتداع في العادات، كابتداع المخترعات الحديثة من المراكب والملابس ونحو ذلك، وهذا مباح لأن الأصل في العادة الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والبدعة في الدين نوعان: بدع في الأقوال المحدثة كالقول بالجبر والقول بالقدر والتجهم والرفض والإرجاء وغيرها، هذه بدع محدثة لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وبدع في العبادات كالتعبد بعبادات لم يشرعها الله، وهي أنواع، منها ما يكون في أصل العبادة كمن يخترع صلاة أو صياما أو نحو ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك صلاة التسابيح وغير ذلك. ومنها الزيادة في العبادات، يكون العبادة لها أصل لكن يحصل الزيادة، كمن يزيد ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو غيرها ونحو ذلك. ومنها ما يكون في بيان كيفية تلك العبادات، تكون العبادة مشروعة لكن يحصل اختراع لكيفية من كيفيات أدائها، كالذكر مثلا عبادة مشروعة، وأن يأتي إنسان يخترع كيفية كالذكر الجماعي مثلا فهذه بدعة من هذا النوع. ومنها ما يكون تخصيصا لوقت من أوقات العبادات، وقتا لم يخصصه الشرع، مثلا كتخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ونهارها بصيام ونحو ذلك، هذه كلها من البدع. مسألة: هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب: جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي. وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك محدثة غير مذمومة. انتهى كما في فتح الباري المجلد 13 صفحة 253. وقد أجاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن قول الشافعي هذا كما في جامع العلوم والحكم في صفحة 599 قال: ومراد الشافعي رحمه الله، قال هذا بعد أن نقل كلام الشافعي، ومراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقال الحافظ ابن رجب أيضا: كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، يعني من باب التجوز من إطلاق لفظ اللغة على الشرع. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ثم ذكر رحمه الله نماذج كثيرة مما فعله الصحابة وكان فيها إحياء لأصل السنة كجمع المصحف، صلاة التراويح، وقتال مانع الزكاة ونحوها كما في جامع العلوم والحكم صفحة 597. وقت ظهور البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 354. وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها، ثم ظهرت بدعة الاعتزال وظهرت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. قال رحمه الله: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت المرجئة والقدرية، ثم في أواخر عصر التابعين حدثت الجهمية، فإنما ظهرت البدع والفتن لما خفيت آثار الصحابة، فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلها، رضي الله عنهم وأرضاهم، كما في جامع المسائل المجلد الخامس صفحة 158. مكان ظهور البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، فلا يخرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراق والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية حيث حرقهم علي بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم 80، والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك، وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهر جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعدة ابن درهم. قبل ذلك ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشويع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهر. انتهى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 من صفحة 300 إلى 302. أسباب ظهور البدع. لظهور البدع أسباب كثيرة، منها الجهل بأحكام الشريعة، فلما بعد الناس عن العلم ظهرت فيهم البدع، ولهذا لما كانت النصارى أصحاب جهل كثرت فيهم البدع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقد سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثانيا اتباع الهوى. من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع. ثالثا التعصب لآراء الرجال. يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب الصوفية والقبوريين، إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفها احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. رابعا التشبه بالكفار، هو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم
في هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا هذا الطلب، وهو أن يجعل لهم إلها يعبدونها ويتبركون بها من دون الله. وهذا هو نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية وإقامة المآتم وبدع الجنائز وبناء القبور وغيرها. انتهى من مجلة البحوث الإسلامية كما في المجلد 23 صفحة 357. تحذير السلف من البدع وأهلها. لقد كثرت كتابات السلف رضوان الله تعالى عليهم في باب التحذير من البدع، منها على سبيل المثال الحصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكتاب إنكار البدع والحوادث لابن وضاح، وكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي، وكتاب منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام تيمية أيضا، ومنها أيضا مقدمة سنن الدارمي، ومنها كتاب الإبانة لابن بطة. وأما عن المعاصرين فكتابات كثيرة تشير إلى رسالة التحذير من البدع الإمام ابن باز رحمه الله لجلالة قدره. وكتابات الإمام الوادع رحمه الله كثيرة في هذا، مجموعة ومتفرقة، منها تحفة المجيب، منها المصارعة، ومنها غارة الأشرطة، ولا تكاد تجد كتابا من كتبه إلا وفيه ذم البدع وأهلها رحمه الله تعالى. ومن آثار السلف على وجه الاختصار مثلا قول أم الدرداء: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا، كما رواه البخاري برقم 622. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن اتبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، كما في شرح السنة للبربهاري صفحة 137. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة، كما في شرح السنة أيضا للبربهاري صفحة 135. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، كما في الإبانة لابن بطة المجلد الثاني صفحة 460. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك، كما في الإبانة أيضا في المجلد الثاني صفحة 462. وقال محمد بن النضر الحارثي: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم، كما في الإبانة أيضا في المجلد الثاني صفحة 462. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من تواضع لله رفعه، ومن كان مجالسه مع المساكين نفعه، وإياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك، ولا تجلس مع صاحب هوى، فإني أخاف عليك مقت الله، كما في الإبانة المجلد الثاني صفحة 462. وعن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى الصلاة إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا، أي في ظاهره خير. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة، رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعله أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج، أولئك المسبحة رأى عامتهم يطاعنون المسلمين مع الخوارج، يعني أن هذه البدعة آلت بهم إلى بدعة الخوارج، كما رواه الدارمي برقم 210 بسند جيد. وجاء رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال من أين أحرم؟ فقال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال مالك لا أرى ذلك. فقال ما تكره من ذلك؟ قال أكره عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ في بعضها في زيادة أميال. قال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجه أبو شامة الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 21، ونقله الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث 1200، وقال وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله ثم ذكره. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.